الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وليك بالفرج الكريم. اللهم نور ظاهري بطاعتك وباطني بمحبتك، وقلبي بمعرفتك وروحي بمشاهدتك. أسأل استقلالي وصالح حضرتك يا ذا الجلال والإكرام. عظم الله أجوركم وأجورنا باستشهاد سيدتنا ومولاتنا أم البنين باب الحوائج الكبير والأمر العظيمة وجبل الإيثار والتقية وسماء الكمال والنبل عليلة أمير المؤمنين والتي أكملت مشوار فاطمة الزهراء. وعظم الله أجوركم بهذا المصاب الجلل، ونستمد منها العون. وفي هذا اليوم هي البداية بهذه المادة الجديدة وفي هذه الحوزة المباركة إن شاء الله تعالى. الكتاب المقرر هو محاضرات تجريدية متسلسلة. هذا الكتاب الذي بين أيديكم هو تجربة جيدة من سماحة الشيخ علي العبود، وجعل هذا الكتاب توطئة أو مقدمة وتمهيد قبل الدخول في الكتب الفلسفية الأخرى. المنهج الفلسفية القديمة كانت في الحوزات تدرس الفلسفة، يدرسون المنظومة للسبزواري، وكذلك كتاب الأسفار لملا صدر رضوان الله تعالى عليه. ولكن بعد ذلك جاد الدهر بفريدة من فرائده وبعطية من عطاياه النادرة، وهو العلامة صاحب تفسير كتاب الميزان محمد حسين الطبطبائي العلامة الكبير، والذي كان همه إصلاح المناهج الفلسفية في الحوزة. ولذلك كتب في هذا المضمار كتابين. الكتاب الأول أسماه بداية الحكمة، والكتاب الثاني أسماه نهاية الحكمة، وجعلهما بسلسلة طولية معينة وتراتبية علمية. الآن بغض النظر عن الكتابين ما هي أهم الميزات في أسلوب العلامة الطبطبائي، ما هو المنهج الدراسي الذي تميز به عن الغير، ولكن نقول هذان كتابان الآن يدرسان وبقوة في الحوزات الشيعية الإسلامية صانها الله تعالى. البداية لأنه ولعله وهكذا يصرحون في عرض المنظومة، والنهاية في عرض الأسفار. فلا يخفى عليكم أنه من أراد أن يدخل إلى كتاب البداية والنهاية أو البداية لابد أن يكون قد أكمل دورة المنطقية كاملة وتمرس بهذا العلم الذي هو الآلة القوية التي يعتمد عليها في علم الفلسفة، لأنه علم تفكيري محض. وبالتالي لا بد أن يكون الطالب قد أكمل دورة منطقية، والمقرر أنه منطق المظفر بأجزائه الثلاثة، ثم يدخل الطالب في كتاب بداية الحكمة. ولكن عند ممارسة التدريس من قبل الأساتذة في كتاب بداية الحكمة، وبداية الحكمة هو المنهج الفلسفي الأول في الحوزة، هو يدرس في المرحلة الخامسة الرابعة الخامسة في الحوزة على التدرج المعروف،
يعني شاهدوا وواجهوا الصعوبات في تلقي الطالب لتلك المادة، وبالتالي كانت هذه هذه المحاولة المباركة من سماحة الشيخ بكتابة هذا الكتاب الذي كتبه، وقال إني كتبته لأنني درست البداية ووجدت أن هناك صعوبة في فهم هذه المطالب من قبل الطلبة المبتدئين على هذا العلم، فحاولت أن أجعل هناك توطئة تجديد مقدمة له، فجعل هذه المحاضرات التلميذية في الفلسفة. هذا عبارة عن يعني في المقدمة لما سوف نبتدي به إن شاء الله. وذلك هذا الكتاب الذي أمامكم هو الكتاب المقرر إن شاء الله تعالى دراسته في هذه المرحلة، وقد رتبه يعني المؤلف رتبه الله بترتيب لطيف وببيان مدرسي وبسهولة، ولكن دائما يحاول المؤلف إن كان من أهل الصنعة أن يجعل هناك مجال للأستاذ في إعطاء المادة ولبيان دقائق الأمور في هكذا كتب. رتب هذا الكتاب في مدخل من ثلاث محاضرات، وبعد ذلك ذكر بعد ثلاث محاضرات تقريبا أي ثلاث محاضرات يكتب بعد ذلك يدخل في أبواب الفلسفة و يدخل في أبواب الفلسفة محاضرات ثلاثة، مبادئ تصورية للفلسفة، المنهج الفلسفي، ثم يكتب المدارس الفلسفية، ثم بعد ذلك يدخل في مسائل علم الفلسفة، وهي يرتبها على سبعة أبواب، وتتضمن الإلهيات بالمعنى العام، والباب السابع إثبات المبدأ عز وجل وصفاته، وهو الإلهيات بالمعنى الخاص. جيد. اليوم إن شاء الله أنا أقول قد نبذة تاريخية الآن حول الفلسفة وكيف نشأت الفلسفة، وهل هي موجود إسلامي أو موجود غربي، ونمر على بعض الأسماء من العلماء ونرى كيف وصل هذا العلم إلى المسلمين. الإنسان كما أخذنا في المنطق هو حيوان شنو؟ ناطق، أي حيوان مفكر. وبالتالي مسألة التفكير وجدت مع الإنسان بوجوده، فهو يتوافر على قوة عاقلة مفكرة، ومن خصائصه الذاتية فصله الذاتي أو الخصيصة الذاتية المميزة للإنسان عن سائر العجموات هي تلك القوة الناطقة المدركة للكليات المفكرة، والتي بها يرتفع الإنسان عن بقية البهائم. وهذه القوة لا تنفك عن الإنسان في حال من الأحوال. وبما أنه الفلسفة وعلم الفلسفة هو لون من ألوان النشاط العقلي، فهذا علم الفلسفة علم نشاط عقلي، وسوف نرى كيف هو علم نشاط عقلي. لذلك أنه موجودة مع وجود الإنسان، هذه الفلسفة التي سوف ندرسها هي موجودة في فكر الإنسان، ولذلك هي موجودة منذ أن جال الإنسان بنظره في هذا الكون وفي طبيعة هذا الكون، وبدأ يفكر ويقف على الأحكام الكلية للكون، على محاولة معرفة حقيقة هذا الكون، ألف هذا الكون، الترابط بين موجودات هذا الكون، وبالتالي بدأ بتفكيره الفلسفي منذ شنو وجوده. فإذا الإنسان بما أنه بفطرته حيوان مفكر، فبفطرته يمارس التفكير الفلسفي ويبحث عن المجهول ويبحث عن حقيقة هذا الوجود، وما هي مرتبته بهذا الوجود، وهل أن الموجودات تصل على الموجودات المادية أم هناك علل مجرد لهذا الكون، وهكذا الأسئلة الكثيرة التي تجول في خاطر الإنسان. لأن المشهور لمن أرخ في الفلسفة قال أن الفلسفة كعلم نشأت في اليونان، ونشوها كان في القرن السادس الميلادي، يعني 509 ميلادي، هذا القرن السادس اللي 500 ميلادي. فنشأت الفلسفة في القرن السادس قبل ميلاد السيد المسيح، قبل الميلاد، في القرن السادس قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وبدأت تترعرق شيئا فشيئا. يعني قبل شقد احنا الان 2000 وكسر، يعني قبل 2600 سنة تقريبا، 2500 سنة. والبعض المؤرخون يقولون ان هؤلاء المفكرين والفلاسفة اليونانيين انه لا يبعد انهم تأثروا بالعقائد الدينية المشرقية، وان افكارهم لم تنشأ من ذاتياتهم ومن فراغ، البعض يستقبل ذلك. طبعا في البداية لم تكن هذه الافكار منظمة ومرتبة، وانما بدأت تترتب شيئا فشيئا. من الفلاسفة اليونانيين الاوائل بعض الاسماء مثل طاليس احد الفلاسفة، وله بعض الآراء الفلسفية، ويقول أن المادة الأولية للكون هي الماء. أكو فيلسوف آخر أرطوقيس اسمه يعتقد أن النار هي المادة الأولى، ديموقراطيس، وهكذا. كان هناك فلاسفة في ذلك العهد اليوناني، وكانوا يبحثون عن حقيقة المادة، ولكن هذا لا يلازم أن هؤلاء الذين بحثوا عن حقيقة المادة مثل طاليس أو ديمقراطيس وغيرهم أنهم كانوا من الملحدين، لا، وإنما كانوا يبحثون عن وجود المادة باعتبارها موجود من موجودات هذا الكون. ولذلك نجد نفس الإلهيين من اليونانيين والإسلاميين أنهم كذلك يقولون أن هناك، يعني لا يقرون بوجود مادة في هذا الكون، ولكن لا على نحو أنه الوجود مختص بالمادة. وبالتالي كان هؤلاء يدرسون المادة والعلل الطبيعية وهكذا. وبعد هذه الفترة قلنا في القرن السادس قبل الميلاد ظهر هؤلاء المجموعة من الفلاسفة الذين يبحثون في حقيقة الكون، في حقيقة المادة. نقترب شيئا تدرون بعد قبل الميلاد، يعني شان القرن السادس يتقدم صرف القرن الخامس قبل الميلاد، ظهر مجموعة من رجالات اليونان الذين يسمون بالسفسطائيين أو السفسطة. هؤلاء السفسطائيين كذلك في ذلك الوقت وجدوا في القرن الخامس، يعني 400 قبل الميلاد، فطرحوا مذهبا في غاية الغرابة والخطورة، وكان يتماشى مع مداركهم ومصالحهم الذاتية. حيث ماذا أنكروا؟ أنكروا الحقائق الثابتة، أنكروا الحقائق شنو الثابتة الخارجية، وادعوا أنه ليس هناك حقيقة ثابتة، ليس هناك واقعية. يعني هذا الآن واقع تماما، هذا الكتاب واقع، هذه الستارة واقع. أنكروا أن تكون هناك حقائق واقعية ثابتة وين في الخارج، وإنما ليس هناك واقع خارج فكر الإنسان، فالواقعية محصورة بما بالإنسان بفكره وتصوراته. هؤلاء هم السفسطائيين، وبالتالي أنكروا الواقعية. والذي دعاهم إلى ذلك كما يقولون أمران: الأمر الأول أن الفلاسفة اختلفوا في فلسفة مبدأ هذا العالم وفي بيان نظرياتهم في بداية العالم ونهايته، وبالتالي هذا دعا إلى الشك والحيرة عند هؤلاء القوم، وبالتالي كردة فعل دفعهم إلى شنو؟ إنكار الواقعية، وقالوا أنه ليس هناك شيء قابل للمعرفة اليقينية، وأنه لا حقيقة موضوعية وراء تصورات الإنسان الذهنية فقط وفقط. إحدى الأمور كردة فعل. الأمر الثاني أن هؤلاء السفسطائيين كانوا يمتهنون الخطابة والمناظرة. الخطابة والمناظرة ويربون المحامين، يقولون المحامين بعد يدافع. هذا يربون المحامين من المحاكم، وهذه المهنة كانت تتطلب من المحامي أن يدافع عن موكله بأي طريقة كانت، وبالتالي أسهل ما يكون للمحامي أن ينكر الواقع الخارجي ويقول أنه ما وقع خارجاً لم يقع حقيقة، وإنما وقع في ذهن من تصور أنه وقع، ويبتدئون يتحايلون في ذلك، وبالتالي أصبحت ممارسات هؤلاء المحامين ممزوجة في المغالطة من خلال إنكار الواقع الخارجي والواقعية، وبالتالي استفادوا من هذه المسألة في يعني عملهم في كسبهم في الأمور الأخرى. إذن هذا التيار آخر ظهر في القرن الخامس قبل الميلاد، هم السفسطائيين، وقلنا منشأ ذلك أمران، منشأ ذلك أمران، ومن أبرز أعلام السفسطائيين بروتاجوراس، واحد اسمه بروتاجوراس يقول إن مقياس الحق والباطل هذا هو نفس الإنسان، ماكو شيء يقابل من الخارج، وبالتالي أن ليس هناك حقيقة وراء ما يفهمه الإنسان. الإنسان الحق والباطل مقياسه ما يفهمه، لا الفهم الذي يطابق الواقع الخارجي. ومن السفسطائيين الذين ظهروا في ذلك الوقت جورجياس، الذي وضع كتاب سماه اللا وجود، وحاول في هذا الكتاب أن يبرهن على ثلاثة قضايا. القضية الأولى أنه لا يوجد شيء، لا توجد واقعية خارجية، وإذا وجدت هذه الواقعية فالإنسان قاصر عن إدراك هذه الواقعية. وإن فرضنا أن الإنسان استطاع أن يدرك ذلك الواقع فإدراكه سوف يكون مشوش، فلن يستطيع أن يبلغه لغيره. وبالتالي فرض ثلاثة أمور، ثبت ثلاثة أمور في كتابه لا وجود، لا يوجد شيء، وإن وجد ذلك الشيء فالإنسان قاصر عن إدراكه، وإذا فرضنا أن الإنسان أدرك هذا الواقع فإنه لا يستطيع أن يوصل هذا الواقع إلى إنسان آخر. وهكذا تربت السفسطة، نشأت السفسطة، ترعرعت السفسطة في ذلك المجتمع اليوناني وفي ذلك القرن، حتى بزغ يعني مجموعة، أو حتى بزغت شمس مجموعة من الفلاسفة الذين أحدثوا نقلة نوعية في هذا العلم، وهم سقراط وأفلاطون وأرسطو في القرن الرابع قبل ميلاد النبي عيسى عليه السلام. وهؤلاء كانت لهم مواقف حاسمة شديدة تجاه السفسطائيين، أسفرت جهودهم وأعمالهم الفكرية، ويعني مواجهتهم أسفرت عن إعادة الثقة بالعقل وقيمة المعرفة الإنسانية، وأدت إلى اندحار الجبهة المقابلة وهي جبهة السفسطائيين، وبدأ البحث الفلسفي ينفع شيئا فشيئا. في بداية البحوث هذا كانت الفلسفة اليونانية في تلك المرحلة ألفت عنوان عريض يشمل مجموعة من العلوم، يشمل العلوم الحقيقية يعني غير الاعتبارية، الاعتبارية التي يعتبرها الإنسان، الأصول علم اعتباري، النحو علم اعتباري، البلاغة علم اعتباري، وأكو علوم حقيقية، الرياضيات علم حقيقي، الإلهيات علم حقيقي، وهكذا. فبداية الفلسفة اليونانية كان مصطلح الفلسفة له عنوان عام يشمل جميع العلوم الحقيقية غير الاعتبارية. فبالإطلاق الأول للفلسفة فهو يشمل العلوم الحقيقية غير الاعتبارية، وكانوا يقسمون المباحث إلى قسمين رئيسيين، العلوم النظرية والعلوم العملية. العلوم النظرية تشمل الطبيعيات الرياضيات الإلهيات. فلسفة عنوان عام ينقسم قسم أولية إلى قسمين رئيسيين، شنو؟ علوم نظرية وعلوم شنو؟ عملية. العلوم النظرية الطبيعيات الرياضيات الإلهيات. أما العلوم طبعا هاي الإلهيات بالمعنى الأعم والمعنى الأخص، سوف تأتي إن شاء الله، لأنما نقول إلهيات إما نبحث عن الوجود بصورة عامة هذا تسمى إلهيات بالمعنى الأعم، أو ندرس يعني خصوص معرفة الله جل وعلا معرفة المبدأ تسمى إلهيات بالمعنى الأخص. هذا القسم الأول. وأكو علوم عملية، والعلوم العملية كذلك على ثلاثة أقسام، وهي الأخلاق وتتعلق بنفس الشخص، وتدبير المنزل ويتعلق بالأسرة، وسياسة المجتمع ويتعلق بمن؟ بالمجتمع. إذن الفلسفة تغطي أبعاد نظرية وأبعاد شنو؟ عملية. وهكذا بدأ العلم الفلسفي تطور، بدأت حلقات الدروس في الفلسفة تظهر، وبدأ هناك رواج للبحث الفلسفي، إلا أن الفلسفة مرت بمرحلة أخرى وهي مرحلة ركود، فانتقل مركز الفلسفة من اليونان إلى الإسكندرية لتكون مركزا للعلم والفلسفة. وحدث ظرف تاريخي أن إمبراطور الروم المسيحية آمن بالمسيحية، إمبراطور الروم آمن بالدين المسيحي، وبدأ عصر آخر عندما آمن بالدين المسيحي بدأت سلطة الكنيسة في أوروبا، لأن الإمبراطور مسيحي والكنيسة مسيحية، فكان هناك تعاون بين السلطة وبين الكنيسة، وبدأ الترويج لعقائد الكنيسة باعتبارها آراء رسمية لابد من اتباعها في الدولة. وبسبب هذا التداخل تدهور الوضع العام في يعني في التطور الفلسفي، وبسبب هذا التداخل وكما يذكر التاريخ انتهى إلى إصدار إمبراطور الروم الشرقية جستنيان أمره 529 بإغلاق جميع المدارس وتعطيل جميع المدارس في أثينا والإسكندرية، وبالتالي ضربت الفلسفة ضربة أخرى في 529 ميلادي. زين 529 ميلادية، إذن هو عصر الجمود والضربة المجمدة للفلسفة شنو؟ اليونانية. بعد ذلك نمر على مرحلة أخرى من مراحل الفلسفة، وهي الفلسفة في الشرق الإسلامي في نفس القرن، وهو القرن السادس الميلادي، القرن السادس الميلادي الذي تعرضت فيه الفلسفة اليونانية إلى الانتكاس في ظل الإمبراطورية الرومانية والكنيسة في ذلك الوقت، أضاء نور الإسلام في شبه جزيرة العرب. إذن أكو مرحلة اضمحلال وجمود ومرحلة انبعاث وإضاءة للإسلام في القرن السادس الميلادي، ونزلت الآيات الأولى في القرآن بهذه اللغة المعرفية والعلمية والتي تدعو إلى التعلم والمعرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم، فقراءة وتعليم الذي علم بالقلم، وبالتالي لذلك الجو الجاهلي بدأت أنوار المعرفة والعلم تتفتح من خلال الوحي الإلهي والآيات. فطبيعي اندفع المسلمون إلى النهل والانتهال من منابيع العلم، وبدأت الثقافة الإسلامية تتسع ويستقبلون ما يعطيه الوحي وأهل البيت سلام الله والنبي وأمير المؤمنين، وبدأوا ينظرون في هذه العلوم المختلفة، وبدأ النفوذ الإسلامي والحكم الإسلامي يتسع، ودخلت الأمم المختلفة في الإسلام، وأصبح كثير من مراكز العلم في العالم تحت السيطرة الإسلامية، وبدأت حركة الترجمة، فترجمت الكتب من مختلف اللغات: الهندية، الفارسية، اليونانية، اللاتينية، السريانية، العبرية، ترجمت إلى اللغة العربية، وأصبحت اللغة العربية هي اللغة العالمية المهيمنة للمسلمين. وبناء على هذا الأمر، من جملة ما ترجم من الكتب ومن اللغات اليونانية هي مؤلفات فلاسفة اليونان وفلاسفة الإسكندرية، يعني المباحث الفلسفية، المسائل الفلسفية ترجمت من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية، وبالتالي احتضن الأوائل من المسلمين، الأوائل من المفكرين المسلمين علم الفلسفة، وبدأوا شيئا في إيجاد لغة مشتركة، ويعرفون تلك الإصطلاحات بين المترجمين. في بداية الأمر كان تعليم الفلسفة أمر صعب، ولكن لم يمضي وقت طويل حتى ظهر نوابغ من هذا المجتمع الإسلامي الذي كان يرزح تحت الضلال والظلم والجمود والجهل. ظهر النوابغ من قبيل أبي نصر الفارابي والمعلم الأول اللي هو ابن سينا. ظهر ابن سينا وأبي نصر الفارابي، وهؤلاء بذلوا جهودا جبارة من أجل استيعاب وفهم الأفكار الفلسفية المختلفة، وبدأوا يصوغون نظاما فلسفيا ناضجا مرتبا لأفكار أفلاطون وأرسطو وبقية الفلاسفة. وكان لهذا النظام الفلسفي الذي صار نواته الأولى هؤلاء تفوق عظيم على الأنظمة الفلسفية للشرق والغرب، وبدأت حركة الفلسفة تزدهر في الشرق الإسلامي، وبدأ النقد الدقيق الذي نهض به علماء آخرون كالغزالي وأبي بركات البغدادي والفخر الرازي، وظهرت المدارس الفلسفية المختلفة، فأسس السهروردي مذهبا جديدا في الفلسفة اسمه المذهب الإشراقي، اعتمد فيه على آثار حكماء يعني إيران القديمة. وتطورت الفلسفة شيئا فشيئا حتى ظهر كبار من الفلاسفة مثل نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه، والمحقق الدواني، والشيخ البهائي، ومحمد باقر الدامات، وبدأوا يبنون الفلسفة الإسلامية بقوة حتى انتهى الأمر، ووقفت سفينة الفلسفة على ساحل بحر ذلك العالم والعظيم الذي هو ملا صدر الدين الشيرازي، الذي طلع على العالم بنظام فلسفي جديد، وذلك نتيجة نبوغه وأفكاره وترويضه لنفسه، ساهمت في تكوين عناصر جديدة مع الفلسفات المختلفة، لأننا سوف نجد الفلسفة المشائية والفلسفة الإشراقية وفلسفة المكاشفات المتصوفة، فجمع بينها وأضاف أفكار عميقة، وبالتالي دفع الفلسفة دفعة كبيرة جدا، وأوجد منهجا يسار عليه الآن ويسمى بمنهج الحكمة المتعالية. ولذلك هنا نقطة مهمة جدا، لم يقتصر عطاء المسلمين في المجال الفلسفي على ترديد ما تعلموه من المسائل، بل أنهم بدأوا ينتخبون ويلفقون ويبدعون ويبتكرون، حتى أن المسائل التي وصلت من اليونانيين والإسكندرانيين 200 مسألة في الفلسفة، ولكن بلغت على أيدي المسلمين في الأدوار الأخيرة إلى أكثر من 700 مسألة فلسفية. عطاء المسلمين وأمور أخرى تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.